بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا واقض حوائجنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 61 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، إنها عبادة المراقبة، والتي تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الرقيب هو الله، لا شك أن علمه باسم الله الرقيب يحقق له الاستقامة على أمر الله رب العالمين، استقامة في الاعتقاد، استقامة في الأقوال، استقامة في الأعمال، فيحقق هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل. لذا وقفنا أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا بعد ذلك للسنة المطهرة، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك مع هذه الأصناف كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث الثالث والذي ما زلنا بصدده، هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق من عبادات وطاعات وقربات؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. ذكرنا العديد من الفوائد الإيمانية والأحكام المستخرجة من هذا الحديث، وما زلنا مع اللسان وآفات اللسان في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كف عليك هذا اللسان. فذكرنا من آفاته آفة الغيبة وفصلنا فيها، ثم آفة النميمة وأيضا فصلنا فيها، وفي هذا اللقاء مع آفة جديدة عنوانها آفة الكذب. آفة الكذب هي آفة من آفات اللسان، وكبيرة من الكبائر، وعظيمة من العظائم، لا يجبل عليها مسلم أبدا، لا يجبل عليها مسلم أبدا. فتعالوا بنا إخوتان نقف في هذا اللقاء مع هذه الكبيرة العظيمة التي لا يجبل عليها مسلم، وهي كبيرة الكذب. والسؤال: ما مفهوم الكذب؟ الكذب هو تغيير الحقيقة، سواء كان عن عمد وقصد أم عن خطأ، يسمى كذب في كل حال. فالكذب هو ضد الصدق، نقيض الصدق، عكس الصدق. الصدق قول الحق، هو فضيلة من أجل الفضائل، بل هو شرط من شروط قبول كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجلها خلق السماوات والأرض، ومن أجلها خلق جنة ونار، وبها ينقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، إلى أبرار وفجار، ويوم القيامة بها ينقسم الناس إلى أهل جنة وإلى أهل نار، والعياذ بالله رب العالمين. فهذه الفضيلة العظيمة، أو هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، من شروطها الصدق، من شروط كلمة الإخلاص الصدق. يعني الإمام الحكمي رحمه الله تعالى عدد لنا شروط قبول كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. ودليل العلماء في تحديد تلك الشروط هو دليل الاستقراء والتتبع، دليل الاستقراء والتتبع الذي كثيرا ما أشرنا إليه، أي أن العلماء يتتبعون نصوص الوحيين، الكتاب والسنة، ويقسمون لنا العلم من أجل التبسيط والتيسير. يعني السلف الصالح من الصحابة ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم لم يكونوا في حاجة إلى هذه التقسيمات، لأنهم أهل لغة وأهل إتقان للغة، مجرد بس فقط أن تقال الكلمة خلاص يعرفون موردها ومقاصدها ومآلاتها، فمش محتاجين لما نحتاج إليه نحن اليوم. فمن أجل هذا العلماء، بسبب كثرة الجدال وانتشار الجهل وقلة العلم، بدأوا في تقسيم العلم وتقسيم المواد العلمية للتبسيط على طالب العلم، أو على الناس البسطاء من عوام الناس، حتى يفهموا ما يقال. فبدأوا يقسمون لنا العلوم، فمن ذلك شروط قبول هذه الكلمة العظيمة، دليلها الاستقراء والتتبع لنصوص الوحيين. الإمام الحكم يقول رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، هذا هو الدليل، التتبع والاستقراء في نصوص الوحي. فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمل. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول أي افهم عني، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فمن شروطها الصدق. قال الله تعالى في صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حضرتك قلت آمنت، أي قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد من ابتلاء كاشف لصدقك من كذبك. عشان كده نقول دائما ابتلاء كاشف للصادقين وكاشف للكاذبين، لابد أن تمتحن ولابد أن تختبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون، لأن الفتنة في هذه الآية بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان. وهم لا يفتنون، أي لا يفتنون بالأمر والنهي، لا يفتنون بالعطاء والمنع. سنة الله في خلقه أنه جعل الابتلاء هو المظهر العملي للعبودية. الحكمة من خلقي وخلقك العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب المظهر العملي إيه؟ الابتلاء. هل أنت صادق أم كاذب؟ هذا هو السؤال. فيأتي الابتلاء لإثبات وإظهار الصدق من الكذب، يعني الابتلاء كاشف، كاشف للمعادن. فأنت عندما توضع في ابتلاء أو اختبار أو امتحان، هذا الابتلاء يكشف عن معدنك. ابتلاك بالأمر، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، إن كنت صادقا في دعواك الإيمان فلابد أن تنفذ الأمر، تنفذ الأمر. ابتلاك بالنهي، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، إن كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله فعليك أن تجتنب النهي. ابتلاك بالعطاء، فإن كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله تشكر عند العطاء. ابتلاك بالمنع، فإن كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله فعند المنع تتعبد ربك بالصبر مع الرضا والتسليم. إذن من شروط هذه الكلمة العظيمة الصدق، أن تكون صادقا. الأعرابي دخل الإسلام وتبع النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة من الغزوات، جاءت الغنائم فقسم النبي الغنائم على المجاهدين في الغزوة، وقسم نصيبا لهذا الرجل. أين فلان؟ قالوا في مؤخرة الجيش، ادفعوا له حقه. حملوا له المال وأتوه، قال ما هذا؟ قال هذا حظك من الغناء. حمل المال وأسرع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتك من أجل دنيا. قال فعلامة؟ قال على أن أرمى بسهمنا هنا فأدخل الجنة. شوف جيل عجيب، عنده قضية الفصل، فلما فصل طالوت في فصل في القضية، أنا لي غاية ولي هدف جئت لتحقيقه، ولا يثنيني عنه أي شاغل، خلاص أنا لي هدف معين. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن تصدق الله يصدقك الله. هذه القضية، هتصدق مع الله يصدقك. تجدد القتال مرة ثانية، وبعد المعركة الصحابة يبحثون عن الشهداء، فوجدوا الأعرابي قد نال سهما في الموضع الذي أشار إليه، نال به الشهادة. نظر إليه النبي وقال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله. فصدقه الله، أصدق مع الله. أعرابي آخر أتى النبي وسأله عن فرائض الإسلام، فعلمه الصلوات الخمس، قال: علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. طيب الزكاة، علمه: علي غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع. الصيام، علمه شهر رمضان: علي غيره؟ لا، إلا أن تتطوع. وعلمه فرائض الإسلام. ماذا قال الأعرابي؟ قال: يا رسول الله، أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص. رجل بسيط، يعني جهده على، يعني ما عندوش جهد عالي قوي عشان يجتهد في نوافل وتطوع، فقال: هقتصر على الفرائض. طيب قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفلح إن صدق. علق الفلاح على إيه؟ على شرط الصدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. يا الله، صدق، عنده صدق. فالصدق فضيلة عظيمة أوي يا إخوة، وكانت من أخص صفات النبي، لدرجة أنها غلبت على اسمه، صفته غلبت على الاسم، الصادق الأمين، غلبت صفته على اسمه، وكان لها أثر عظيم أوي في دخول الناس في الإسلام. عبد الله بن سلام كان حاضرا من أحبار اليهود، يقول: عندما قدم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقها ودعا الناس، فرأيت كل صاحب حانوت ترك حانوته، وكل صاحب تجارة ترك تجارته، واجتمعوا إليه. يعني كله ترك الدنيا ليلبي نداء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فقلت: أذهب كي أراه، أذهب لرؤيته. وده عالم من علماء اليهود، يعني على علم بالكتب وعلى علم بصفات نبي آخر الزمان، لأنه موصوف لهم في كتبهم. قال: فذهبت إليه فنظرت إلى وجهه. هذه القضية. فلما نظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. يا الله، طبعا صدق يا إخوة، الصدق يظهر على السمت، يظهر على الوجه. قال: وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وألينوا الكلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: فخرجت من بين الناس وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. شوف أثر الصدق، أثر الصدق. فمن أجل الفضائل الصدق، ولذلك وصف الله عز وجل كلامه بالصدق، وقوله بالصدق: ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، الله يبارك، صدق. سمى قرآنه بالصدق، وكذب بالصدق إذ جاءه، صدق. بل الصدق وصف الأنبياء ووصف المؤمنين. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فنقيد بقى إيه؟ الكذب. يبقى الصدق قول الحق، الكذب تغيير الحق، تغيير الحق. وده من الكبائر المشينة ولا يتصف بها مسلم قط. لماذا؟ لأنها صفة من صفات النفاق والعياذ بالله رب العالمين. فهذا عن تعريف الكذب، أنه تغيير الحقيقة سواء عن قصد أو عن خطأ. لذلك لما تكلمنا في قضية التثبت والتبين في قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، قلنا الآية دي نزلت في صحابي، صحابي جليل، خلاص، فكيف يوصف بالفسق؟ نقول لك الفسق في الآية لغوي، يعني مش فسق خلقي، لأن الصحابة عدول كلهم لا يكذبون أبدا. إما اللي حصل في الموقف ده توهم أمرا فنقل خبرا أخطأ فيه، خطأه ناشئ عن توهم. لما أرسله النبي ليجمع صدقات بني المصطلق، وكان من عادة القوم أنهم يستقبلون الوفود والشخصيات الهامة على حدود قبيلتهم رافعين سيوفهم، وهذا الصحابي كان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات ومشكلات في رواسب قديمة، كان في دائما الحروب لا تنتهي. ففي الطريق نظر عن بعد فرآهم يقفون على حدود ما قبيلتهم رافعين سيوفهم، قال لك بس علموا أني القادم إليهم فخرجوا لقتلي. خرجوا إيش؟ سبحان الله، فعلا خطأ ناشئ عن وهمه. يعني انت راح تجيب الصدقات ناس واقفين لك بالسيوف، عايزين يا جماعه يبقى خلاص هيقتلوني. فعاد من طريق واخبر النبي انهم خرجوا لقتلي ومنعوا زكاته. اللي خرج يقتلك هيعطيك زكاه؟ ابدا. فده الكذب في الخبر ده ناشئ عن ايه؟ توه. خلاص، فلا بد من التثبت بقى والتبين. فالفسق هنا لغوي وليس فسق خلقي، لأن الصحابة عدول كلهم. يبقى إذا لما نيجي نتكلم عن الكذب نقول تغيير الحقيقة إما عن قصد وإما عن خطأ. توهم شيئا فأخبر، فجاء خبر على خلاف حقيقة الأمر، على خلاف، وده اللي بنقوله بقى لابد من التبين بقى. يبقى التثبت شيء والتبين شيء. الآية قالت فتبينوا، قراءة ابن مسعود فتثبتوا. الله، وفي فرق بين التثبت والتبين؟ نعم، في فرق كبير جدا. ازاي يا عم الشيخ؟ اضرب لك مثالا. عقب صلاة الجمعة في مسجدكم هذا، الشيخ سعيد ربنا يحفظه ويبارك فيه، خارج المسجد امرأة استوقفته فوقف معه، خلاص، خالد رأى المشهد. فتاني يوم جاء لك ده الشيخ كان واقف مع واحدة ست خارج المسجد. الخبر ده صادق ولا كاذب؟ صادق فعلا، الشيخ كان واقف مع امرأة خارج ايش؟ المسجد. طب ده التثبت، اتثبتنا ان الخبر صادق فعلا، الشيخ كان واقف بعد الجمعة مع امرأة. طيب نقول لك قبل ان تنقل هذا الخبر يا شيخ خالد كان لزاما عليك ان تقف على حقيقة الامر اللي هو التباين بقى، من المرأة ولماذا وقف معها الشيخ؟ ده سؤال مهم، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان مجاورا في المسجد معتكفا، أتته صفية رضي الله عنها أم المؤمنين لحاجة قضاها لها، ثم قام ليقلبها إلى البيت يوصلها، وده جواز الخروج من المعتكف لضرورة ولحاجة شرعية. كيف تترك أهلك بالليل فلا بد أن تصل معهم إلى البيت. طبعا زوجات نبينا كن منتقبات لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن، إذن امرأة منتقبة في ظلام الليل مع من؟ مع رسول الله في الطريق. لو نقل ناقل الخبر صادق ولا كاذب؟ صادق، فعلا كان النبي مع امرأة بعد غروب الشمس بليل. طيب، لذلك مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي أسرعا، فقال لهما النبي: على رسلكما. تمهل، ما تسرع، إنها صفية زوج رسول الله. الله، إنها صفية. قال: أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. أو ده التبين بقى. يبقى فارق بين صدق الخبر، وفارق بين الوقوف على حقيقة هذا الخبر الصادق. فأنت لو كنت سألت يا حاج خالد قبل ما تنقل هذا الخبر اللي ممكن من خلاله أهل الزيغ يتهمون شيخنا، كنت يا شيخنا السلام عليكم، كان في حاجة؟ كنت شايف امرأة واقفة معك، في حاجة؟ آه يا ابني، دي والله امرأة عندها فتوى ودلها الناس علينا، فأتت ومنتظرة من قبل الجمعة، فاستمعنا لها وأفتيناها. ولا إيه؟ ما كانش نقلنا الخبر اللي سبب إيه؟ بلبلة، صح؟ فكثيرا ما نرى بعض المشاهد ننقلها فنسبب فتنة، بدلا من التثبت والتبين كنا رحمنا أنفسنا وحفظنا أعراض المسلمين. فلا بد أن ننتبه لهذا يا إخوة، الله يبارك فيكم، لمسائل هامة جدا. نعم، قد يكون الخبر صادقا لكن حقيقته على خلاف ما نقل به وعلى خلاف ما فهم، فلذلك نقول لابد من التبين بعد التثبت. فالصحابي هذا توهم شيئا فنقل خبرا، الخبر لو وقفنا على حقيقته نجده خلاف ما نقل. الجماعة فرحانين ومنتظرين مجيء رسول الله، فخارجين يحيوه بالسيوف. وأنا قلت لكم العادات دي ما زالت حتى في بعض بلادنا إلى اليوم، تجد في الأعراس واحد يطلع الفرد وطخ طخ 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 يطخ، صح؟ أهو بيفرح فطلع السلاح بتاعه وهكذا. فدي موجودة، فكانت عادات عند بعض القبائل أنهم يرحبون بضيوفهم بطرق معينة. فلما نقل الخبر ولم يقف على حقيقته لأنه توهم أنهم يقتلوه، ماذا فعل رسولنا الأمين؟ بدأ قضية التبين. يا خالد، اذهب بسرية من المسلمين إلى بني المصطلق، فانظر هل يرفعون النداء، هل يصلون، إن كانوا فلا تقاتلهم. يبقى الناس مسلمون، ما فيش ردة ولا شيء، وإلا فقاتلهم. طيب، خالد رضي الله عنه وارضاه أخذ سرية من المسلمين بليل فصبحهم، فسمع النداء فرأهم يصلون، وفجأة وجد زعيم بني المصطلق ومعه بعض رجاله يحملون الأموال وفي الطريق إلى رسول الله. خالد: أبا سليمان، ما الذي جاء بك؟ قال: منعتم زكاة مالكم وأردتم قتل رسول الله. قال: والله ما فعلنا، وما جاءنا رسول الله، انتظرناه فلم يأتي، فخشينا أن تكون سخط علينا من ربنا أو من رسول الله، فهي أموال زكاتنا أتينا بها لرسول الله. الله أكبر. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى دورنا قبل نقل الأخبار الصادقة فيما توهمنا أن نقف على حقيقة الأخبار، ودور الذي فعل الفعل أن يبين، لأنه ربما احنا في زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل، وهناك من يعني كما يقول القائل يصطادون في الماء العكر والناس يتمنون الزلة للمسلم، ففي ظل خراب الذمم وضياع القيم فلا بد من بيان بقى، لا بد من بيان وصبر وصبر، اصبر. فإذا لا بد لنا من تبين. يبقى الكذب تغيير الحقيقة إما عن قصد وعمد وإما عن توهم وخطأ، خبر جاء يخالف الحقيقة. من ضمن اللفظات اللي تشترك مع الكذب لفظة اسمها البهتان. البهتان في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هو ده البهتان. يبقى البهت إيه؟ أو البهتان، البهتان هو اتهام البراء، اتهام البراء بما ليس فيه على سبيل المكابرة، على سبيل المكابرة. يفترق عن الكذب إن أنا ممكن أكذب على نفسي لكن ما بهتش نفسي، فالبهتان يكون إيش؟ للغير. البهتان يتعلق بالغير دائما. أذكر في فلان ما ليس فيه على سبيل الانتقاص من قدره وتشويه صورته بين الناس، ودي قضية خطيرة جدا، فهي شديدة وكبيرة من الكبائر العظام اللي بيسموها الناس البسطاء في بعض البلاد اتبلى عليه. عندنا في مصر مثلا الزوجة تريد أن تضر زوجها، والراجل ما عمل شيء خلاص كده، ولكنها يعني طب روح اعملي له قضية وقول انه كان بيضربني ويبهدلني، هو ما ضربش ولا عمل شيء، ده كان خلاف بسيط جدا، ربما قال كلمة ولا حاجة. لا، احنا لازم نأدبه بقى خلاص، وامها تقول لها زوجك سيده يلا روحي، تروح معورة نفسها وتخبط نفسها في الحيطة وتروح دعورني وكذا، وتعمل تقرير طبي 21 يوم بقت جناية، ويبهدل الراجل يعني، صح؟ مشكلة. يقول لك اتبلت عليه، ده البهتان. ده ايه؟ البهتان. ايضا من الالفاظ المشتركة الافك. الافك هو الكذب الفاحش، ويكون في عظائم الامور كالكذب على الله وعلى رسول الله وتهمة المحصنات، فده اسمه إفك. إن الذين جاءوا بالإفك اتهموا من؟ عرض النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، صلوات ربي وتسليماته عليه، هذا الإفك. يبقى الإفك هو الكذب الفاحش، يعني العملية بقى فجور في الكذب والعياذ بالله رب العالمين. هذا عن معنى هذه الكلمة وبعض الألفاظ المشتركة. فهنشوف الآن بقى التحذير من هذه الآفة يا إخوة في الكتاب والسنة. ننقل بعض النصوص كده معا لنقف على خطورة الكذب، نقف على خطورة الكذب. على مائدة سورة النحل في الآية 105، قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن هي ليست من صفات أهل الإيمان. من اللي بيفتري الكذب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. والآيات إما آيات شرعية قرآن وسنة، وإما آيات كونية وهي المصنوعات والمخلوقات التي خلقها الله تعالى. فهنا الآية: إنما يفتري الكذب، أي يفتري الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والتسليم. ولذلك النبي يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وفي الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. انظر إلى كثير من النقولات من كثير من المسلمين عبر تلك الوسائل الحديثة في الاتصالات، أكاذيب وموضوعات وأباطيل تنشر ليل ونهار لهدم السنن وضياع المنهج. والأخ ربما يكون محب، لكنه كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لا يدركه. لماذا لم تسأل أهل العلم؟ ده علم. الأفة اللي بنعيشها يا إخوة إن التخصص في كل شيء حوالينا إلا في الدين. في علوم الدنيا نشترط التخصص، ما شفناش مثلا واحد عنده جهاز تلفزة مثلا خارب يروح يصلحه عند نجار مثلا، صح؟ ينفع؟ ينفعش. ما شفناش مثلا واحد عنده قلب مريض يروح يتعالج عند طبيب عظام، لازم طبيب قلب، صح؟ لازم التخصص ده. حتى الطب فيه تخصصات، صح؟ في بطنة ومخ وأعصاب وقلب وعظام وأنف وحنجرة، تخصصات. كل طبيب له تخصص، ونساء وتوليد تخصصات، سبحان الله. طيب ما بال الدين يتكلم فيه كل من هب ودب، صح؟ يفتي ويأثر ويتكلم، وفي نوازل المسلمين يتكلم أمور لو عرضت على عمر الفاروق الخليفة الراشد لجمع لها أهل بدر. احنا عادي جدا بنبقى قاعدين نتكلم، صح؟ دي مشكلة. لا، الدين تخصص يا إخوة. حضرتك تريد الخير؟ نعم، أنا لا أشك في ذلك. طيب، حديث عجبك وأنت لا تعرف مصدره ولا تعرف صحته، خلاص اسأل أهل العلم. ومن فضل ربنا على أهل هذه البلاد إن في أهل علم موجودون بينكم، سهل جدا على الواتساب ترسل الحديث للشيخ: فضيلة الشيخ، الحديث هذا صحيح أم ضعيف؟ وربما يكون صحيح ونقول لك ما تنشروش أيضا، ودي اللي ما بيفهمهاش كثير من الناس. كما قال أبو هريرة: إن لي من العلم قرنين اختبأت قرن ولو حدثت به، لا في كلام من الخير مش وقته ولا مجاله ولا دي البيئة ولا دول الناس اللي يسمعوه. يا الله، والله يا إخوة، فلازم أسأل، لازم أسأل الكلام ده يتنشر ولا لا، الكلام ده يتقال ولا لا. طب إذا قيل، متى وكيف ولمن؟ يبقى لازم أتثبت قبل النشر وقبل. استمعت للشيخ ربنا يحفظه في الحديث اللي دايما كل الناس ينكروا علينا فيه، قصر الخطبة وطول الصلاة. سبحان الله، احنا لا نستطيع يا إخوة ان احنا نكلمك يوم الجمعة 10 دقائق، فعلا لا نستطيع. يبقى نقعد في بيوتنا أولى. لماذا؟ 10 دقائق في بيئة المادية خيمت عليها والعلم قليل والجهل انتشر والكثير منهم لا يعرفون للمسجد طريقا إلا يوم الجمعة. لا نتهم، ولكن لهم أعذارهم، ربما أعمال ولا كذا وكذا، وبعيدين عن المساجد. فدي فرصة بيأتيك يوم الجمعة، يوم في الأسبوع، هل تكفي 10 دقائق؟ والله لا تكفي. ده مش تكفيني أنا عشان أقول المقدمة وهيئ لموضوعي ومهد للموضوع. دي قضية لازم ننتبه لها إخوة. فيجي لك الأخ ما شاء الله بقى الورع بيخر منه وجايب لك نص يعني لا هو فهمه ولا عارف أقوال العلماء فيه ولا عارف مناط النص يتطبق فين. ودي قضية ننتبه لها إخوة، الله يبارك لكم. أذكر مرة نهرت أحدهم في المسجد، جاني بعد صلاة العشاء أمام الناس، فقلت له لا بهذا الأسلوب ونهرته، فخرج أحدهم من المسجد منكرا في الخارج وعمل قعدة كده مع الناس وكيف على ملأ وينهر الأخ، يعني الأخ بقى نصح أمين تفهم، هو ما قرأش قول ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. شوف ربنا بيأيد ازاي. الاخ اللي انا نهرته قال له يا اخ الله يبارك لك، الشيخ ما اخطأ في حقي ابدا، انا بقالي 3 شهور عرفت الشيخ في مسألة، ومسألة حقيقة اللي يسمعها يتضايق. الاخ ده له اخ يريد ان يتزوج بغير ولي للمرأة. قلت يا ولدي انا لا افعل هذا مطلقا، انا لا ازوج من غير الولي، والله لو هبطت ما يمكن على مدار يا اخو اكتر من 3 شهور ويجيني برضه، وانا كما تعلمون عندنا بهدوء كده اقول له انا لا افعل يا شيخ، انا لا افعل. يعني يهرب معاها؟ قلت له ما يهرب، انا مالي، يتحمل. انا ما اتحملش مسؤوليه امام الله ان ازوج امراه بغير وليه هربانه من ابيها وعايزه تزوج. انا لا افعل هذا لاني لا ارضاه لابنتي، كيف أرضاه لي غير من المسلمين؟ أنا لا أفعل هذا. وبعدين ده من شروط العقد يا ابني، روح. فبعد بقى 3 شهور من قلت له لا أفعل، افهم بقى يا أخي أنا لن أفعل هذا، أنت فاهم؟ فقال لك بقى أكلمه قدام الناس يعني ممكن. يا ابني لا، ده دين، هو احنا هنبيع ديننا الدنيا غيرنا؟ ما بنعملهاش ولا نعمل. فبهت صاحبنا اللي بره اللي عمالي، أنت فاهم؟ طب قبل أن تنكر تعال اجلس معنا وافهم أصل الموضوع إيه ولماذا نهرناه، فاهم؟ فأحيانا المشكلة فين؟ في الجاهل اللي بينقل أو يتكلم أو ما يدري. وجاب لك بقى حديث الرفق بقى ونصوص الرفق واللين. فرحت أنا عملت كده خطيرة بسيطة كده، قلت يا إخوة اللين في الخطاب يكون في بداية الأمر، فإن وجدنا من المستمع نفورا وصدودا لا بد من شدة، لأن شريعتنا شريعة كمال تجمع بين الجلال والجمال، يعني تجمع بين الرفق وبين الشدة في مناطقها. ولذلك في مواطن لو اتكلمت فيه برفق أفسدت، ومواطن لو اتكلمت فيها بشدة أفسدت. دي بقى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ودللت لهم، قلت لهم تعالوا كده على طول، قال لهم مسكنها دايما، ده ربنا قال لسيدنا موسى وهارون لفرعون قول له قولا لينا. قلت له صدق الله. طيب وانت ما قرأتش قول موسى لفرعون وما أظنك يا فرعون إلا مثبورة؟ ما قرأتش الآية دي خالص؟ دي رفق ولين ده ولا شدة؟ ما قرأتش دعاء موسى على فرعون ومن معه بطمس القلوب وضياع الأموال والشدة؟ قلت له يا ابني اللين كان بداية، لأن في بداية الدعوة أنا ما أعرفش الشيخ سعيد، لما أجي أدعوه برفق ولين لقيت الشيخ سعيد صد عني ونفر وبيعاند الحق، ألين معه؟ ما ينفعش يا ابني، يبقى أفسدنا الدعوة. فلا تلقي بنص أنت لا تعي معناه ولم تفهم أقوال العلماء فيه. ودي قضايا خطيرة جدا يا إخوة لازم ننتبه لها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبل أن تنكر طب اعرض الآية اللي معاك على الشيخ اسألوا فيها. ويا ريت يا إخوة يكون بيننا المناصحة دي. يعني إيه؟ أنا ممكن إحنا بشر نخطئ ولا لا؟ نخطئ ونصيب. طيب لو عندك شيء على شيخك أو إمامك، طيب بدل ما تتكلم مع الناس ما تتكلم مع شيخك وإمامك مباشرة واعرض عليه النصوص دي
اللي انت جايبه فعلا ممكن تكون انت محق فعلا واحنا اللي اخطانا، صح؟ تعال عرض علي، قل لي يا شيخ انت قلت كذا وكذا وكذا في موقف كذا وكذا وكذا والنصوص بتقول كذا وكذا، ففهمني. شوف المؤدب بقى، انا عندي اشكال في المساله. كلنا ذلك الرجل، قد يشكل علي مساله في نصوص بالرفق ونصوص بالشده وانا مش فاهم. نفهمك ونعلمك. يبقى دي قضايا لازم ننتبه لها يا اخوه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا الدين تخصص، يعني سبحان الله، اناس افنوا اعمارهم في تعلم العلم عشان يعلمون الخير، صح؟ واذكر اني قلت لكم يموت بعضي من اجلك، صح؟ قلت لك انا وانا بطلع كده على الكتاب وابحث لك في المسائل واجمع لك النصوص، ابيت ليلي ساهرا وانت ربما تنام، انا قاعد بعمل ايه؟ بنقد وببحث وشوف آراء العلماء وأقوال العلماء واختلافات العلماء والترجيح والأدلة عشان أجي أدي لك ساعة. الساعة اللي أنا أتكلم معك فيها دي كم قرأت من أجلها من كتب. الخطبة اللي الشيخ بيخطبها هنا دي كم كتاب قرأه، وكم مسألة فقهية نظر فيها، وكم مسألة عقدية درسها، وكم كلمة وقف أمامها هل تصلح أم لا تصلح، أقولها ولا ما أقولهاش، وكيف أقولها، واضح؟ فيموت بعضي من أجلك أنت. كم من خلية ماتت وأنا أبحث وأنا أطلع وأنا 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 أسهر ولا أنام. خلاص يعني والله حين نخل واحد مثلا في آية، والله لا نقول هذا تزكية ولكن تربية، احيانا الايه ممكن الواحد يقرا في اكثر من 5-6 تفاسير ولم تشفي غليله بعد، وصاحبنا يجيب الايه مش عارف معناه ويعترض بيك عليه، يعترض بها عليك. نقول لك لا، لو احنا اسندنا الامر لاهله هنستريح كلنا. تعال على طول مباشره وناقشني وتكلم معي، نشرب شاي ونجلس ونتكلم، ايه المشكله؟ بدل ما اعمل فتنه وبلبله واكلم ده وده يكلمني وده ليه 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 ليه. خلاص. رضي الله عن الشافعي عندما قال اذا شئت ان تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وكل عين للناس أعين وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى ولكن بالتي هي أحسن. ما تيجي تفارق فارق بالتي هي أحسن. فهي القضية بسيطة وسهلة جدا، دايما اقصد من ترى أنه خالف وتكلم معه واعرض عليه واسأله واستفهم منه، لأن ربما يكون نظرتك أنت هي الخطأ وأنت مش فاهم. خلاص؟ فيقول لك لا، خلي الخطبة 10 دقائق، تعال أنت أخطبها 10 دقائق وريح. أنا ما أعرفش أخطب 10 دقائق مهما تعمل، بقول لهم كده والله مش ممكن. في مصر مثلا منزل العطلة معظم مساجد الأوقاف ربع ساعة، أنا بخطب ساعة والله، ولا أنا ما أعرفش غير كده. وهم قالوا للعالم نريدك أن تحاضرنا في ربع ساعة، قال طيب انتظروني 3 أشهر أجيلكم بعد 3 أشهر. قالوا طب لو تكدينا 2 ساعة، قال الآن أكلمكم 2 ساعة الآن بدون تحضير، إنما عشان أدي لك ربع ساعة يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج اقعد 3-4 شهور احضر عشان اجيب لك ماده علميه في ربع ساعه. مش اي احد يفعل ده، فاهم؟ فاذا احنا في حاجه ماسه يا اخوه للعلم، فاصبروا على تعلمه. لما تقرأ في تراجم العلماء ترى عجبا. الإمام النووي رحمه الله في اليوم كان بيحضر 12 درسا في فنون العلم، يعني في المصطلح في علم الرجال والعلل والحديث والفقه والعقيدة والتفسير، 12 محاضرة يوميا، خلي بالك، ويصل ليله بنهاره، يروح البيت بالليل ينسخ ما سمع. ايه ده، ايه الناس دي؟ وانا لو جيت يوم الجمعة قعدت ساعة، مصيبة، صح؟ ساعة 60 دقيقة، لكن ماتش كرة القدم 90 دقيقة وانا مبسوط وعسل قوي، وكمان حاطط المزة وعامل قاعدة، ويا ريت خلصنا من الساعة ونص وخلاص. لا، تاخد الساعة ونص معاها شهر كلام ونقد وتحليل، صح؟ شوف كده الفيسبوك والكرة القدم عاملين ايه، ومقالات ونشر وسب وطعن ولعن. ايه ده، في ايه يا جماعة؟ وتيجوا يوم الجمعة، رضي الله عن ابن مسعود عندما قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فاحنا محتاجين نصبر أنفسنا في هذا الزمن يا إخوة على العلم. والله الزمن اللي بيقل فيه العلم ينتشر فيه الجهل، محتاج مننا احنا صبر وتمسك ولزوم المساجد ولزوم أهل العلم. إن ربنا يمن علينا بداعية موفق ومسدد، فهذه نعمة، نعمة تشكر، فنكثر سواده ونؤيده ونقف بجواره. ودي قضية مهمة، قضية مهمة لازم ننتبه لها، الله يبارك فيكم. فلا تستدل بنصوص أنت لا تعي معناها ولا أقوال العلماء فيها، ويعرضها على أهل العلم فهم أعلم منك بهذا الأمر، إن ده تخصصه، ربنا من عليه دي، ده تخصص يا إخوة. خلاص، من كالبخاري، ده جبل الحفظ، ربنا خصه بدي. من كأحمد، ربنا خصه بدي. من كأها، ده تخصص، فده فضل من ربنا يمن به على من يشاء من عباده. لأن العلم يا إخوة توفيق، توفيق مش بكسب ولا جهد، لا 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 لا، العلم توفيق بداية ثم يأتي الكسب. إن ربنا يوفقك لهذا الطريق دي منا من ربنا وفضل، يجي بقى الكسب، إنه العلم بالتعلم، تبدأ بقى تصبر نفسك وتحصل. فالموفق من وفقه الله عز وجل. فإنما يفتري الكذب على الله ورسوله أهل الجهل. فالآية تقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، بيفتروا على الله وعلى رسول الله بالأكاذيب والأباطيل ونشر الأباطيل، ودي مصيبة كبيرة جدا المسلم لا يفعل هذا. وقال سبحانه في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم. الإفك هو الكذب الفاحش، ربنا توعدهم بإيه؟ بالويل، الويل العذاب الشديد، ربنا يعافينا وإياكم. في سورة الشعراء قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يا رب سلم. يبقى الكذب دليل إيه؟ مقارنة الشياطين، والعياذ بالله، شيطان اللي بيكذب ده عنده شيطان، شيطان نزل عليه. طيب، ربنا قال في وصف المنافقين سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى الكذب من صفات مين؟ المنافقين، المنافق. ولسه نشوف نصوص السنة في التحذير من الكذب.
أرى أن المقام يضيق. ودلوقتي 54 دقيقة، مش عايزين بقى تبقى مشكلة، أنا قلت ساعة. فبهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، يعني أهو برضو رحمة بالنفس عشان مش عايزين مشاكل، الله يبارك لكم. فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء. هنبدأ نتكلم عن التحذير من الكذب في السنة المطهرة. انتظرونا إن شاء الله تعالى إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.